أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في دلالة الصيغة على الوجوب، صيغة الأمر على الوجوب. المشهور دلالة الصيغة على الوجوب، وأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، وذهب بعضهم إلى أن الدلالة وإن كانت ثابتة إلا أنها لا تستند إلى الوضع بل إلى أمر آخر من قبيل مقدمات الحكمة أو حكم العاقل أو سيرة العقلاء. وقد اتفق هؤلاء مع الفريق الأول في ثبوت الوجوب عند إطلاق الصيغة لتعلق إرادة المتكلم به، وإنما الخلاف في وجه الدلالة. فالمشهور الدلالة على الوجوب في الجملة، وإنما الكلام في الدلالة الوضعية وأنها ثابتة أو ليست ثابتة. وإذا لم تكن ثابتة فهل هي ثابتة بالإطلاق أو بحكم العاقل أو بالسيرة، سيرة العقلاء؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذهب إلى دلالة الصيغة على الوجوب وأن ذلك بالوضع، واستدل على ذلك بالتبادر، وأيد دعواه بعدم صحة اعتذار العبد بمجرد احتمال إرادة الندب من الصيغة. والمتحصل من كلامه أن دلالة الوجوب على أن دلالة الصيغة على الوجوب دلالة وضعية، لأنه تمسك بالتبادر، والتبادر من علامات الوضع. ولكن المحقق النائيني قدس الله نفسه خالف المحقق الخراساني، وقد ذكر مطلبا لا يخلو من فائدة علمية فنذكره بنحو الإيجاز والاختصار. قال المحقق النائيني قدس الله نفسه: أن المعروف عند القدماء كون الوجوب والندب من المعاني المركبة، لأنهما قسمان من الطلب، والاختلاف بينهما إنما هو في القيود المنضمة إلى جامع الطلب. فالطلب إذا انضم إليه معنى خاص يكون وجوبا، وذلك المعنى المنضم هو المنع من الترك، فالوجوب عبارة عن الطلب مع المنع من الترك، فهو معنى مركب من هذين المفهومين، الطلب والمنع من الترك. وأما الندب فهو عبارة عن الطلب مع الترخيص في الترك، فيكون الندب مركبا من هذين المفهومين، الطلب والمنع من الترك. ذكر المحقق النائيني أن هذا هو المعروف بين القدماء. وأما المتأخرون فقد خالفوا القدماء في التركيب، وذهبوا إلى بساطة الطلب الوجوبي وبساطة الطلب الندبي، فقالوا أن الوجوب كالندب أمر بسيط ليس مركبا من معان مختلفة، وإنما هو معنى واحد، فالوجوب طلب والندب طلب، لكن الاختلاف بينهما إنما هو في الخصوصية التي لا توجب كثرة في المتخصص، لأن تلك الخصوصية عينه. فكما أن البياض في الخارج تتفاوت أفراده بالشدة والضعف، وذلك من جهة اختلاف خصوصيات أفراده، فهذا لون أبيض بخصوصية ما، وذلك لون أبيض بخصوصية مغايرة، ومع ذلك فإن الخصوصية عين المتخصص، كذلك الوجوب والندب. فإن الوجوب طلب خاص وخصوصيته عين ذاته، والندب طلب خاص وخصوصيته عين ذاته، وذلك باعتبار كون الوجوب والندب أمرين بسيطين، لاختلاف بينهما بعين ما به الاشتراك. فقالوا أن الوجوب والندب من المراتب المشككة في لمفهوم واحد وهو الطلب. هذا ما ذهب إليه المتأخرون بحسب كلام المحقق النائين قدس الله نفسه. ولكن المحقق النائين خالف الفريقين، خالف القدماء القائلين بالتركيب، وخالف المتأخرين القائلين بالبساطة والاختلاف بالتشكيك والشدة والضعف. فقال أن الطلب الوجوبي والطلب الندبي لا يعقل أن يكون الاختلاف بينهما بالشدة والضعف، وذلك لعدم تصور الشدة والضعف لا في المدلول، مدلول الصيغة، ولا في ما وراء المدلول مما قد يسمى بالمبادئ التي يستند إليها الطلب. فإن مدلول الصيغة ليس إلا النسبة الإيقاعية عنده، وهي عبارة عن جعل المادة في ذمة المخاطب وعهدته. فأنت عندما تقول صلي، فإنك بهذه الصيغة توقع المادة في ذمة المخاطب، فالنسبة التي تشتمل عليها صيغة الأمر مفادها الربط بين مادة الأمر وبين المخاطب، وهذا الربط إنما يتعقل في عالم الاعتبار، وذلك يتعلق بالذمة، ذلك العالم يتعلق بالذمة، فإن الاعتبار يتعلق بذمة المكلف ولا يتعلق بمتن الواقع الخارجي. إذن لا معنى لصيغة الأمر إلا جعل المادة في ذمة المخاطب، وجعل المادة في ذمة المخاطب بما أنه من الاعتبارات فلا تجري فيه حكاية الشدة والضعف، لأن الاعتبار يدور أمره بين الوجود والعدم، فهو إما ثابت وإما ليس بثابت، ولا معنى لإيقاع المفاضلة بين اعتبار واعتبار في أن هذا الاعتبار أشد من هذا الاعتبار، فنفس الاعتبار لا تجري فيه الشدة والضعف. وأما الإرادة فإنها وإن كانت قابلة للشدة والضعف، لكن المفروض فيما نحن فيه أن الصيغة منسوبة إلى الشارع، لأن كلامنا إنما هو في صيغة الأمر الثابتة في الكتاب والسنة، فهي الصادرة من الشارع. ومن الواضح أنه ليس للشارع إرادة متعلقة بالمادة، إذ التكاليف الصادرة من الشارع إنما تعود فوائدها إلى نفس المخاطب لا إلى الآمر، فليس للآمر غرض في مادة الأمر، وإنما الغرض غرض المكلف نفسه. ولذا قال بعضهم أن كل الأوامر الشرعية إرشادية إلى ما في المتعلقات من مصالح أو مفاسد. وهذا الكلام وإن كان ليس بصحيح بملاحظة مدلول الصيغة، لكنه صحيح بلحاظ جهة ما، فإنه ليس للشارع غرض في مادة الأمر. وإذا لم يكن للشارع غرض في مادة الأمر، إذن لا يمكن أن نتصور أن الإرادة الكامنة في مورد الصيغة هي إرادة تكوينية تنشأ من حب المريد للمتعلق باعتبار تعلق المصلحة به، هذا لا معنى له، إذن هي إرادة تشريعية. والإرادة التشريعية إنما هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، أي أنه الشوق الذي يتعلق بفعل الغير المستتبع لتحريك المريد لفعل الغير، تحريك المشتاق لفعل الغير. إذن لما كانت الإرادة هنا تشريعية فهي إنما تكون إرادة بلحاظ استتباع شوق الآمر لتحريك عضلات المأمور. وإذا كان الأمر كذلك، أي كان الشوق إرادة بلحاظ هذا الاستتباع الخاص، فإذن إن بلغ الشوق حد استتباعه للتحريك فهو إرادة، وإن لم يبلغ الشوق في نفس الآمر حد التحريك فهو ليس بإرادة. ومن الواضح أن بلوغ الشوق حد التحريك وعدم بلوغه حد التحريك لا يعقل بينهما أمر ثالث. إذن مسألة محركية الشوق وكونه إرادة يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الشدة والضعف. إذن كما أن الشوق في مورد الوجوب محرك، كذلك الشوق في مورد الندب محرك. فهذه الصيغة سواء دلت على الوجوب، أي استعملت في الوجوب، أو استعملت في الندب، فإنها على كلا التقديرين قد أريد منها الشوق الخاص، وهو الشوق المحرك لإرادة لعضلات المأمور. إذن لا فرق بين الوجوب والندب من حيث كون الوجوب والندب معنيين راجعين إلى شوق خاص محرك لعضلات المأمور. إذن لا تجري مسألة الشدة والضعف في الإرادة التشريعية. وأما المصلحة فإنها وإن أمكن تصور الشدة والضعف فيها، حتى قيل مصلحة لزومية ومصلحة غير لزومية، لكن هذه المصلحة أيضا إما أن تكون بالغة إلى حد يستتبع جعل التكليف، وإما أن لا تكون بالغة ذلك الحد الخاص. فإذن يجري فيها نفس الكلام الذي جرى في الإرادة. إذن لا معنى للقول بأن الوجوب يختلف عن الندب بالشدة والضعف، ولذلك لم يقبل المحقق النائيني كون الوجوب والندب بسيطين مختلفين بالشدة والضعف، ولم يقبل كونهما مركبين بالمعنى الذي يذهب إليه القدماء بحيث يكون التركيب مستفادا من الدلالة الوضعية، وإنما ذهب إلى أن الوجوب والندب مختلفان من حيث اعتبار الترخيص في الترك وعدمه، لكن بلحاظ حكم العقل. قال أن الصيغة دائما تستعمل في معنى واحد وهو الطلب، خلافا للقدماء، فإن القدماء قالوا أن الصيغة إما أن تستعمل في المعنى الخاص وهو الوجوب، أو المعنى الخاص وهو الندب. أما النائيني فإنه يقول أن الصيغة لا تستعمل دائما إلا في معنى واحد وهو مطلق الطلب. فإذا قال المولى اغتسل للجمعة والجنابة فليس في ذلك تجوز، لأن ما استعملت فيه الصيغة هو الطلب الجامع بين الوجوب والندب، وإنما يتخصص الطلب بخصوصية الوجوب أو بخصوصية الندب بلحاظ مفاهيم طارئة على ذاته، وتلك الذات هي التي استعملت فيها الصيغة، وأما المفاهيم الطارئة فإنها خارجة عن حريم الصيغة. قال المحقق النائيني أن ما يدل على تلك الخصوصيات هو العقل، أي أن العقل هو الذي يقتضي أن يكون هذا الطلب وجوبيا أو لا يقتضي ذلك. فمع سكوت المولى عند إلقائه صيغة الأمر يحكم العقل بلزوم الطاعة، قضاء لحق المولوية، وعدم جواز تلكع العبد في امتثال طلب مولاه، لأن فعلية الطلب تستتبع ثبوت حق على العبد، فيحكم العقل بلزوم الامتثال. نعم، إذا اقترنت الصيغة بما يدل على رضا الآمر بترك المتعلق حكم العقل بجواز الترك، وذلك لدلالة المولى على أنه يرضى بالترك. إذن الوجوب يثبت بحكم العقل، فالعقل إما أن يحكم وإما أن لا يحكم، وبلحاظ حكم العقل بلزوم الامتثال وعدمه ينقسم الطلب إلى وجوب وندب. هذا مطلب المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية. هذا ولكن ما ذكره المحقق النائين قدس الله نفسه يمكن المناقشة فيه، وذلك باعتبار أن المانع من وقوع التفاوت بالشدة والضعف في مدلول الصيغة وهو الطلب، هذا أمر خلاف الارتكاز، وذلك لأن الارتكاز العرفي قاض بأن الطلب إما وجوبي وإما ندبي، وأن الاختلاف من حيث الوجوب والندب هو اختلاف في أمر واحد بالوحدة الجنسية، بحيث تكون تلك الأفراد المختلفة مندرجة تحت ماهية واحدة، فما لا يرى العرف أن الفرق بين الوجوب والندب، إنما هو من جهة الوحدة الشخصية والاختلافات بالصفات، مثل زيد الذي ربما يكون قاعدا وربما يكون قائما، ولكن وحدة زيد الذاتية ثابتة على كل حال، لأن تلك الأحوال لا توجب تكثرا في ذاته، فهذا غير ما يلاحظه العرف في الوجوب والندب، فإن العرف يحكم بأن الوجوب والندب يرجعان إلى أمر واحد، لكن ذلك الأمر الواحد واحد بالوحدة الجنسية، أما الوجوب والندب فإنهما نوعان مختلفان، فهذا الاختلاف النوعي والوحدة الجنسية غير مسألة الوحدة الشخصية والاختلاف بالحالات. فبناء على ما قالت المحقق النائين قدس الله نفسه، تكون خصوصية اللزوم عارضة على الطلب الذي استعملت فيه الصيغة، وخصوصية الندب كذلك. إذن الطلب الوجوبي عين الطلب الندبي، وإنما الاختلاف بالحالات الطارئة، وهذا غير ما يحكم به العرف قطعا. هذا أولا. وأما ثانيا، فلأن الوجوب والندب وإن كانا من الأمور الاعتبارية، والاعتبار بما هو اعتبار لا يقبل حكاية الشدة والضعف، لأن أمره يدور بين الوجود والعدم، فهذا الاعتبار إما ثابت وإما ليس بثابت، ومع ثبوت الاعتبار فلا معنى للمفاضلة بين اعتبار واعتبار في أن أحدهما أشد من الآخر، لكن هذا إذا لوحظ ذات الاعتبار في مقابل سائر الأشياء الثابتة في متن الأعيان، فإن للاعتبار ثبوتا عينيا يناسبه، فكما تقول عن النار أنها ثابتة، كذلك تقول لاعتبار الملكية أنه ثابت في الواقع. ولذلك نحن نرى أن من الأمور الواقعية التي يجب الإيمان بها بحيث يكون الإنسان بعدم الإيمان بها كافرا إنزال الكتب وإرسال الرسل، ومن الواضح أن المقصود بإنزال الكتب ها هنا الكتب بما اشتملت عليه من مضامين، فكما أن الإنسان لا يؤمن حتى يعتقد بوحدانية الله، كذلك لا يؤمن حتى يعتقد بحقانية الشرائع، والمقصود بحقانية الشرائع كونها صادرة ممن له الخلق والأمر، هذا هو المقصود بحقانية الشرائع. لا أن المقصود بحقانية الشرائع الحكم بثبوت طهارة الماء ونجاسة الخمر على حد ثبوت نارية النار وزوجية الأربعة، فإن لكل شيء ثبوتا يناسبه، وطهارة الماء بناء على ما هو التحقيق إنما هو أمر اعتباري لا ثبوت له وراء اعتبار المعتبر، لكن مرة يكون اعتقاد الإنسان بالطهارة أنها حكم صادر ممن لا يملك مولوية، وهذا شأن الكفار، فإنهم يعتقدون أن الله عز وجل مثلا أمرهم بهذا وذاك، طبعا بمقتضى قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعتقدون بصدق الأنبياء لكنهم مع ذلك يشككون في المولوية، فإنهم يقولون لا حق، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، فهذا الحكم لغو صادر لاغ لا أثر له. أما المؤمن فإنه يعتقد بأن هذا الحكم صادر ممن له المولوية، وانتساب الحكم إلى من له المولوية إنما هو انتساب الاعتبار إلى المعتبر، وهذا هو النحو المناسب لثبوته. فإذا كما أن النار ثابتة في الخارج كذلك الاعتبار ثابت في الخارج، بل لا يمكن أن يخلو شيء من الأشياء من جهة حقية ما، وإلا كان باطلا وكان عدما صرفا، وهذا أمر لا يمكن تصوره في مثل الاعتبار. إذن للاعتبار حقية ما وثبوت ما، فكما أن النار ثابتة كذلك الاعتبار ثابت، وبهذه الجهة لا تفاوت بين اعتبار واعتبار، فلا معنى للقول بأن اعتبار طهارة الأمر أن طهارة الماء أشد من اعتبار نجاسة الخمر بناء على كون الخمر نجسة كما هو المشهور، لا معنى للمفاضلة بين هذين الاعتبارين، وهذا كلام صحيح وهذا ما لاحظه النائم. لكن هناك جهة أخرى تميز الاعتبار عن سائر الأشياء العينية، وهذا عبارة عن كون الاعتبار متعلقا بمفهوم جعلي، فإنك عندما تقول أن الشارع قد اعتبر الطهارة للخمر عفوا للماء، فإنك تقول بذلك أن الشارع نزل الماء منزلة الأشياء النظيفة، فحقيقة اعتبار الطهارة هو إسراء مفهوم النظافة من موضوعها الحقيقي إلى موضوع آخر، ربما لا يكون ذلك الموضوع موضوعا بحسب الدقة. فمثلا إذا حملت الطهارة على النظافة المعروفة فقد يقال بأن النظافة المعروفة مثلا ليست ثابتة للماء لولا حكم الشارع، طبعا الماء هو نظيف بحسب الذات، لكن لنمثل بالرئاسة، الرئاسة ما هي؟ الرئاسة هي الحكم بكون الرئيس من القوم بمنزلة الرأس من الجسد، هذه هي الرئاسة، واشتقت من الرأس، فالرأس الرئاسة عبارة عن ثبوت هذه المنزلة الخاصة للشخص الخاص من بين القوم، وهذه المنزلة هي منزلة الرأس، طبعا منزلة الرأس ليست ثابتة للشخص بثبوت حقيقي وإنما هي ثابتة بثبوت اعتباري. فربما يقال بأن عدم المفاضلة، بل هذا القول صحيح وهذا هو التحقيق، أن المفاضلة لا تجري في الاعتبار بلحاظ الثبوت العيني، لكنها تجري في الاعتبار بلحاظ الثبوت الاعتباري أي بلحاظ المعتبرات. فلا مانع أن يقال مثلا حتى عند العرف أن طهارة الماء أشد من طهارة الثوب، والأشدية لا بلحاظ الاعتبار بل بلحاظ المعتبر، ولا مانع أن يقال مثلا أن حرمة وطئ الأرض المغصوبة بدون إذن أخف من حرمة سفك دم النفس المحترمة، والأخفية والتفاوت بالشدة والضعف إنما هو بلحاظ المعتبر لا بلحاظ الاعتبار. فكلام النائيني صحيح بلحاظ الاعتبار، ولكن ليس بصحيح بلحاظ المعتبر، وذلك لأن الشارع عند تشريع الأحكام قسم الطلب بحسب الاعتبار إلى طلب وجوبي وطلب ندبي، ومرجع هذا التقسيم إلى أنه في مقام الوجوب اعتبر الطلب الشديد، وفي مقام الندب اعتبر الطلب غير الشديد أي الطلب الخفيف. والشدة والضعف يعرفان باللوازم، فالطلب الشديد يعاقب المأمور على عصيانه، والطلب غير الشديد لا يعاقب العبد على مخالفته وترك امتثاله. فإذا لاحظنا تعلق متعلق الاعتبار جرت حكاية الشدة والضعف. فالطلب الندبي والوجوبي بلحاظ أنهما اعتباران لا تفاوت في ثبوتهما، لكن بلحاظ متعلقيهما بينهما تفاوت بالشدة والضعف، ونسبة المتعلق إلى الاعتبار كنسبة الماهية إلى الوجود. فإنه كما أن الماهية عين الوجود كذلك المعتبر عين الاعتبار، إذ ليس الاعتبار إلا إثبات المعتبر. فإذا جرى الشدة والضعف في المعتبر أمكن أن يقال أن الاعتبار قابل للشدة والضعف، لكن هذا بحسب الدقة راجع إلى المتعلق. إذن ما ذكره المحقق النائيني مدفوع، وحيث إن الصيغة صيغة الأمر موضوعة عند العرف للكشف عن سنخ الطلب، فيمكن أن يقال أن الصيغة تارة تستعمل في الطلب الوجوبي وتارة تستعمل في الطلب الندبي، وبهذا اللحاظ لا يكون كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه تاما. وإذا انقسمت الصيغة بلحاظ المستعمل فيه إلى وجوب وندب، فلا معنى للقول بأن العقل يحكم دائما بلزوم امتثال الصيغة الصادرة من المولى، وذلك لاحتمال كون المولى قد استعمل الصيغة فيما لا يعاقب العبد على مخالفته أي الطلب الندبي. ومع هذا الاحتمال كيف يقال أن العقل يحكم بلزوم الامتثال؟ إذن لا يحكم العقل إلا مع ثبوت استعمال الصيغة في الطلب اللزومي. إذن ما ذكره المحقق النائيني مدفوع. نعم، يمكن أن يتمم كلام المحقق النائيني في مقام الإثبات بمقدمات الحكمة، لكن ذلك يعني أن ثبوت الوجوب ليس بحكم العاقل بل بمقدمات الحكمة التي تنقح موضوع حكم العاقل، فيكون ثبوت اللزوم ليس ثبوتا عقليا وإنما هو ثبوت عرفي، فما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه ليس بتام هذا. وقد عرفت أن الآخند قدس الله نفسه ذهب إلى أن دلالة الصيغة على الوجوب إنما هي دلالة وضعية، وقد أثبت ذلك بالتبادر، وأيد التبادر بعدم صحة اعتذار العبد بأنه لم يحتمل أن لم يعلم ولم يتيقن أن المتكلم أراد الوجوب، فإن العرف لا يتردد في لوم العبد والحكم بصحة معاقبته ومؤاخذته على مخالفة الصيغة الصادرة من المولى. وهذا كله يكشف عن أن المتبادر عند العرف هو اللزوم، وإلا لم يحكموا بجواز معاقبة العبد ومؤاخذته على مخالفة الصيغة. فإن قلت أن الصيغة قد استعملت بكثرة في الندب، ومع كثرة استعمال الصيغة في الندب لا يبقى مجال للجزم بدلالة الصيغة على الوجوب. قال المحقق الآخند قدس الله نفسه ردا لهذا الإشكال أنه يمكن دفع الإشكال بأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه كما استعملت الصيغة بكثرة في الندب فكذلك استعملت بكثرة في الوجوب، ومع كثرة استعمال الصيغة في الوجوب لا يكون استعمالها في الندب مندرجا تحت المجاز المشهور الذي يوجب التوقف أو حمل الصيغة على المعنى المجازي. هذا أول. الأمر الثاني أن استعمال الصيغة في الندب لا أثر له في المقام لأنه كان مع القرينة، وصيرورة الاستعمال في غير ما وضع له مجازا وكثرته بحيث يكون مشهورا مشروط بأن يكون ذلك الاستعمال خاليا عن القرينة، فما لم يخلو الاستعمال عن قرينة فإن كثرته مهما بلغت فإنها لا تضر بالظهور الوضعي. وهذا الأمر يعني أن ما ذكر في مسألة الصيغة من أنها ظاهرة في الوجوب واستعمالها في الندب لا يضر، مرده إلى أن الاستعمال في المجال في الندب كان مع القرينة. ثالثا، يمكن أن نقض على إشكال الخاصم بمسألة العام والخاص، فقد كثر استعمال العام في الخصوص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ومع ذلك لا تردد في لزوم حمل العموم بحسب الاقتضاء الوضعي والظهور الحالي على العموم إلا أن تقوم قرينة على إرادة الخلاف وهو الخصوص. فكما أن كثرة الاستعمال في الخصوص في باب العموم لم تضر بالدلالة الوضعية، كذلك نقول في المقام أن كثرة الاستعمال في الندب لا يضر بدلالة الصيغة على الوجوب. هذه وجوه ثلاثة رد بها المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية مسألة استعمال الصيغة في الندب. وهذه الوجوه إنصافا يوجد بينها فرق. فالوجه الأول الذي ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية ناظر إلى دعوى أصل الشهرة، فإن المستشكل كأنه في مقام بيان أنه لا مجال لحمل اللفظ على المعنى الوضعي مع اشتهار استعمال الصيغة وكثرة ذلك الاستعمال في غير المعنى الوضعي، فكأنه يقول لا مجال لدعوى التبادر مع استعمال الصيغة في المعنى الندبي بكثرة. وفهم الآخند من هذه الدعوة أن نسبة الصيغة إلى المعنى الندبي نسبة المجاز في المجاز المشهور إلى المعنى غير الحقيقي، ومع بلوغ المجاز حد الشهرة ربما يحصل التوقف عند العرف أو الحمل على خلاف المعنى الوضعي. هذا الجواب الأول ناظر إلى المنع من التبادر، فجواب الآخند هو أن المجاز المشهور هو المجاز الذي يصبح معه استعمال اللفظ في المعنى الوضعي نادرا. أما إذا كان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي كثيرا فإن استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي ولو مع الأكثرية لا يوجب ثبوت حكم المجاز المشهور. والسر أن حكم المجاز المشهور إنما يثبت مع ندرة الاستعمال في المعنى الحقيقي. فحاصل الوجه الأول الذي ذكره الآخند في مقام الجواب أنه لا شهرة في المقام منسوبة إلى المجاز، بمعنى أن هذه الكثرة لا توجب ثبوت كون الاستعمال مجازا مشهورا. هذا عن الوجه الأول. أما عن الوجه الثاني فإن المجاز المشهور يتقوم بخصوصية، وهي كون الشهرة قرينة على إرادة المعنى المجازي، أي أن المجاز المشهور ليس عبارة عن المجاز الذي يكثر استعماله في المعنى غير الحقيقي، بل المجاز المشهور هو المجاز الذي يصبح من جهة كثرة استعماله في المعنى الغير الحقيقي محمولا على المعنى الغير الحقيقي لمجرد الشهرة. فإذا هذا المجاز المشهور يتخصص بخصوصية ويتميز بتلك الخصوصية، وهي أنه لا يحتاج إلى قرينة غير الشهرة. وهذا المعنى غير ثابت في استعمال الصيغة في المعنى الندبي، وذلك لأن استعمال الصيغة في المعنى الندبي وإن كان كثيرا لكنه لا يمكن حمله على الندب من دون قرينة. وسر ذلك أنه كما أن استعمال الصيغة في الندب كثيرا كذلك استعمال الصيغة في المعنى الحقيقي وهو الوجوب كثير أيضا. ومع كثرة استعمال الصيغة في هذا المعنى وذاك لا مجال لدعوى لزوم الحمل على المعنى الثاني لاشتهاره. كيف والمعنى الأول كثير أيضا؟ إذن هذه المناقشة ناظرة إلى الخصوصية الثانية التي يتميز بها المجاز المشهور. إذن المجاز المشهور يتقوم بخصوصيتين، أحدهما ندرة الاستعمال في المعنى الأصلي، وإحداهما ندرة الاستعمال في المعنى الأصلي، وثانيتهما عدم الحاجة إلى قرينة أخرى، أو قل كفاية الشهرة في الحمل على المعنى المجازي. وهاتان الخصوصيتان لا تنطبقان على استعمال الصيغة في الندب، لأن استعمال الصيغة في الندب إنما كان بنحو التساوي. ولو فرضنا أن استعمال الصيغة في الندب أكثر فليست تلك الكثرة موجبة للحوق استعمال الصيغة في الوجوب إلى بالعدم، أي أن استعمال الصيغة في الوجوب ليس نادرا بل كثير كثرة تحوج عند حملنا الصيغة على الندب إلى قرينة. فمع حاجة استعمال الصيغة في الندب إلى قرينة لا يكون استعمال الصيغة في الندب مجازا مشهورا، وإذا لم يكن مجازا مشهورا فلا بد من التمسك بأصالة الحقيقة إلا مع إقامة القرينة. هذا هو ما أراده المحقق الآخند قدس الله نفسه. أما الوجه الثالث وهو النقض بالعام والخاص فإنه نقض وليس حلا، وبذلك يمتاز عن الوجهين السابقين. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه علق على الوجه الثالث، وحاصل تعليقه أنه يمكن دفع الوجه الإشكال، أصل الإشكال، الإشكال العموم والخصوص بأنه ربما يقال بالفرق بين هيئة الأمر وبين العام والخاص، وذلك لأن الهيئة ليست مستعملة بوحدتها في معنى خاص، وذلك لأن الجامع الانتزاعية الذي يشار إليه بصيغة افعال ينتزع من هيئات مختلفة، إما بلحاظ الوزن والحركات وإما بلحاظ المواد. فصيغة افعال يراد بها قم من قام يقوم، ويراد بها صلي من صلى يصلي، ويراد بها دع، ويراد بها عي من وعى يعي، وهذه هيئات مختلفة بالحركة والوزن. نعم هي بلحاظ الوزن التقديري واحدة، لكنها بلحاظ الأوزان الفعلية، فإن دع وزنها واقعا فع، وذلك لحذف الحرف الأخير المعتل، وصلي دمج الحرفان الأخيران من الكلمة فصارت فلي أو فعي، هذا هو الوزن الفعلي. ولكن مع ذلك يقال أن هذه الصيغ كلها تندرج تحت باب افعل، وهذا الاندراج إنما هو بلحاظ الوزن التقديري، وإلا فبلحاظ الوزن الفعلي فإنها متكثرة. إذن صيغة افعال ليس لها وحدة بلحاظ هذه الصيغ المتعددة حتى يقال أن تلك الصيغة الواحدة استعملت في معنى ما، حتى يقال بأن صيغة افعال مثل صيغة العموم المستعملة في غير معناها. وكذلك اختلاف الهيئات بلحاظ المواد، فإن مادة صلي غير مادة دع، غير مادة وعي، غير مادة قي، غير مادة كثر، غير مادة قم، غير مادة سائر الصيغ المختلفة. إذن الهيئة في باب افعال ليس لها وحدة شخصية حتى يقال أنها بلحاظ تلك الوحدة الشخصية قد استعملت في معنى واحد، وإنما هي أمر انتزاعي جامع بين هيئات مختلفة. ومن الواضح أن استعمال هيئة شخصية في معنى لا يوجب انثلام ظهور الصيغة الأخرى في المعنى الأصلي. إذن الهيئة باعتبار وحدتها الانتزاعية لم تستعمل في معنى واحد، وباعتبار تكثرها الشخصي يكون لكل هيئة حكمها الخاص. إذن يمكن أن يقال بأن الوضع في باب الهيئات لما كان من باب الوضع العام والموضوع له خاص، فكل هيئة في موردها استعملت في معناها الأصلي إلا أن تقوم قرينة في ذلك المورد الخاص على الخلاف. هذا يبين الفرق بين باب هيئة الأمر وبين قولنا ما من عام إلا وقد خص. فقد يقال مثلا بأن كثرة استعمال لفظ الجمع المحلى بالألف والعام في الخصوص يوجب انثلام دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم في سائر الموارد، وذلك لأن المستعمل في هذه الموارد المتكثرة هو لفظ واحد وهو الجمع المحلى بالألف واللام، له وحدة شخصية. فيمكن أن تكون كثرة استعماله في غير المعنى الأصلي موجبة لانثلام ظهوره في سائر الموارد، وذلك باعتبار وحدة المستعمل، وهذا غير حاصل في باب الهيئات، فإن الهيئة باعتبار تكثرها الشخصي وتعلق الوضع بالأفراد لا بالمعنى العام، لأن المعنى العام لم يوضع لمعنى، وإنما لأن اللفظ العام لم يوضع لمعنى، وإنما الموضوع هو هذا الفرد من اللفظ وهذا الفرد من اللفظ. فقد يقال بأن استعمال لفظ الهيئة في مورد في غير المعنى الأصلي لا يوجب انثلام دلالة اللفظ الآخر من الهيئة العامة في معناها، ودلالة ذلك اللفظ على المعنى الأصلي لتعلق الوضع بهذه الأفراد على كثرتها. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يدفع هذا الإشكال ببيان، وهو أنه قد عرفت في مبحث الوضع أن للهيئة نحو وحدة ما، وذلك لأن الهيئة وإن تكثرت أفرادها لكنها في مقام الوضع واحدة ومتحدة باعتبار وحدة ما تعلق به تصور الواضع، فإن الوضع لا يكون نافذا إلا عند تصور الموضوع عند الواضع، وهذا الذي تصوره الواضع هو عنوان جامع بين هذه الأفراد المختلفة في الموارد المتفرقة، فللهيئة نحو وحدة عامة. ومع ثبوت هذه الوحدة يصبح باب الهيئة كباب العام الذي ربما يكثر استعماله في غير معناه، فينثلم بذلك دلالته على معناه الأصلي. لكن المحقق الأصفهاني في الحاشية يمنع من صحة هذا الجواب، وذلك لأن ما تعلق به تصور الواضع إنما هو عنوان عرضي يراد به تصحيح الحكم على الأفراد، فمورد الحكم هو الأفراد لا ذلك العنوان العرضي. وإن شئت قلت أن وحدة الهيئة في الواقع وحدة عنوانية لا وحدة ذاتية، لأنه لا جامع ذاتيا بين أفراد الهيئة الواحدة فضلا عن الهيئات المختلفة. ومع كون الجامع جامعا عنوانيا فمصب الحكم ومركز الحكم هو الأفراد، وقد عرفت أن هذه الأفراد لكل فرد منها موطن استعمالي خاص لا يتعلق بسائر الأفراد، فإذا خالفنا الوضع في هذا الموطن بقي حكم الوضع في سائر المواطن على حاله. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 311: قوله قدس سره كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. قال المحقق الأصفهاني قدس سره: ربما يقال إن كثرة الاستعمال الكثرة الموجبة للنقل أو الإجمال إنما تصح في مثل أسماء الأعلام والأجناس لا في مثل الهيئات التي لا تنتهي إلى جامع لفظي، بل ينتزع عن الهيئات المختلفة باختلافها تارة وزنا وحركة، مثل اختلاف صلي وقم ودع وعي واركع واسجد وانزل، فهذه الحركات المختلفة والاختلاف في الهيئة من حيث عدد الحروف يعني أن هذه الأفراد في الواقع لا تندرج تحت إفعال حقيقة وإنما تندرج تحت إفعال تقديرا. إذن بينها اختلاف ذاتي بلا إشكال، إما بلحاظ الوزن أو بلحاظ عدد الحروف وحركات الحروف وباختلاف موادها أخرى، بل ينتزع جامع يعبر عنه بصيغة إفعال. ومن الواضح أن هذا الجامع الانتزاعي لم يستعمل في شيء غالبا حتى يوجب أنس الذهن بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، واستعمال هيئة خاصة في الندب تارة واستعمال هيئة خاصة أخرى فيه أخرى لا يوجب الأنس بين لفظ ومعنى. طبعا هذا الكلام من المحقق الأصفهاني على تقدير تماميته يكون دفعا لأصل الإشكال المورد على دعوة التبادر، لأن المحقق الآخند لما ادعى التبادر أورد على نفسه إشكالا مقدرا، وهو أنه ربما يقال بأن التبادر ممنوع لكثرة استعمال الصيغة في الندب. فجواب المحقق النائين يدفع هذا الإشكال، يقول لا يضر التبادر كثرة استعمال الصيغة في الندب، وذلك لأن الصيغة استعملت في الندب بأفرادها المتكثرة، وهذه الكثرة الاستعمالية مهما بلغت فإنها لا تضر بسائر الأفراد التي تعلق بها الوضع، والتبادر يكشف عن حكم تلك الأفراد التي لم يثبت استعمالها في الندب. إذن كلام المحقق الأصفهاني يدفع أصل الإشكال. قال وجوابه، قوله جوابه هذا تتميم للإشكال، تتميم للإشكال على التبادر بكثرة الاستعمال. ربما يقال بأن الوضع وإن تعلق بالأفراد لكن الهيئة لها جهة وحدة جامعة بين تلك الأفراد، وهذه الجهة تعلق الوضع بها بنحو ما. فإذا ثبت اشتراك كثير من أفراد تلك الجهة الواحدة في استعمالها في غير ما وضعت له الصيغة، انثلم بذلك حكم الوضع المتعلق بالصيغة الواحدة. قال أن الهيئات، وجوابه يتضح بالرجوع إلى ما أسمعناك في تحقيق نوعية الوضع في الهيئات. نحن قلنا أن الوضع في الهيئات نوعي، وذلك لتعلقه بالجهة الواحدة الجامعة. وإجماله أن الهيئات الموضوعة للبعث اللزومي باختلاف موادها وأوزانها وحركاتها لها نحو وحدة، باعتبار أن جميع هذه الهيئات باعتبار أن جميع هذه المختلفات بوضع واحد وضعت لمعنى واحد، وضعت لمعنى واحد. إذن يكون الوضع نوعيا ولا وضع نوعيا إلا مع وحدة الموضوع له. إذن تكون الهيئات راجعة إلى جامع نوعي. فإذا استعملت المتفرقات من هذه الهيئات في غير ما وضعت له كثيرا ينثلم ظهورها في معناها الوحداني، وإن لم تكن كل واحدة من هذه الهيئات مستعملة في غير ما وضعت له كثيرا. متعلق النفي كثيرا، وإلا فإنها مستعملة، كل واحدة منها استعملت في غير ما وضعت له لكن مو كثيرا، وذلك لأن كل فرد ليس له من حكم الاستعمال إلا الوحدة، وذلك لأن كل فرد إنما يتشخص باستعماله، وإذا تشخص باستعماله كان غيره غيره. فإذا لا يقال عن هذا الفرد من الهيئة أنه مستعمل كثيرا لأنه لم يستعمل إلا مرة، وبذلك ثبت وتشخص. لكنه في الحاشية يقول أن هذا الكلام لا يصح باعتبار أن ذلك الجامع جامع عنواني، وإلا فمتعلق الوضع هو الأفراد، ومع تعلق الوضع بالأفراد فلكل فرد حكمه. فإذا ثبت أن هذا الفرد قد استعمل في غير المعنى الأصلي لا ينثلم بذلك حكم الوضع المتعلق بالفرد الثاني. راجعوا كلامه في الحاشية إن شاء الله يكون واضح. قال ومنه يظهر الفرق بينها، أي بين الهيئة، وبين ألفاظ العموم وأدواتها. هذا ناظر إلى الجواب في متن الحاشية، ناظر إلى الجواب الذي قال بأنه ليس بتام. قال جوابه يتضح، حاصل جوابه أن الهيئة إنما نوعيتها باعتبار أن جميع هذه المختلفات ترجع إلى أمر واحد تعلق به الوضع بنحو ما. قال لما كانت الهيئة إنما وحدتها بذلك بتلك الجهة الجامعة يتضح الفرق بينها وبين ألفاظ العموم، وذلك لأن ألفاظ العموم مختلفة، منها كل ومنها جميع، ومنها الجمع المحلى بالألف واللام، ومنها النكرة في سياق النافي. فربما يقال أن كثرة استعمال لفظ منها لا يضر بسائر الألفاظ، وذلك لاختلاف الألفاظ الدالة على العموم. أما الهيئات فإنها وإن تعددت في مقام التفرد والشخصية لكنها ترجع إلى جامع واحد تعلق به الوضع، لأن الوضع نوعي وكلامه مبني على ما في متن الحاشية لا ما في الهامش. ومع كون الوضع نوعيا يمكن أن يقال بأن كثرة استعمال الجامع النوعي في مورد يضر بحكم الوضع المتعلق به في سائر الموارد، فيتضح الفرق بين الهيئة وبين ألفاظ العموم. قال: فإن الجمع المحلى باللام والنكرة في سياق النفي والنفي والنهي والنفي، ومثل كل وجامع وأشبه ذلك، وإن وضعت لي سنخ معنى واحد لكن لا بوضع واحد، وذلك لأن الوضع تعلق بجميع بغير ما تعلق به الوضع في كل، وهكذا، بل بأوضاع متعددة. فكثرة استعمال الجمع المحلى باللام في الخصوص لا يوجب انثلام ظهور سائر أدوات العموم في العموم. فتدبر. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى ما في الحاشية، وذلك من جهة أن الوحدة إنما كانت بلحاظ العنوان، وأما ما تعلق به حكم الوضع فهو الأفراد، فنسبة كل فرد من أفراد الهيئة إلى سائر الأفراد نسبة الجمع المحلى باللام إلى النكرة في سياق النهي والنافي وجميع وكل. فكما أن لكل لفظ وضع، كذلك لكل فرد من أفراد الهيئة وضع خاص. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.